بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في جملة من الفروع، آخرها قلنا إذا وجب الحج على المكلف وأهمل وسوف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب عليه الإتيان بالحج بأي وجه كان ولو كان متسكعا. وقلنا أن مقتضى القاعدة الأولية هو زوال الوجوب بزوال الاستطاعة، وإن كان منشأ زوالها هو الإهمال والتسويف، لأن الحكم يزول بزوال موضوعه. نعم، يكون المسوف آثما في تركه الحج، إلا أننا نرفع اليد عن القاعدة الأولية لدليل أو للدليل الخاص، والدليل الخاص يتمثل في أمرين. الأمر الأول في الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، على أساس دلالتها على تنجز الوجوب على كل من تحقق عنده عنوان الاستطاعة بما هو معتبر فيها في زمان ما، فيستقر الوجوب حينئذ في ذمته، فإذا زالت الاستطاعة عنه بسوء اختياره كما هو الفرض، لأن الاضطرار لا بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. نعم، لو زالت الاستطاعة بغير سوء اختيار المكلف بل لمانع آخر لا ربط للمكلف به، فحينئذ ينتفي الوجوب لعدم تحقق الاستطاعة في حقه. الدليل الثاني النصوص الخاصة، فإنها تدل على عدم انتفاء الوجوب بانتفاء الاستطاعة بالنسبة لمن استقر الحج في ذمته وأهمل في أدائه، مثل صحيح الدريح المحاربي التي ذكرها المصنف أطال الله في بقاه، حيث أنها شاملة بإطلاقها إلى ما إذا كان مستطيعا وأهمل في الأداء. نعم، لو كان وجوب الحج عليه متسكعا حرجيا فلا يجب عليه ذلك، لأن الوجوب على خلاف مقتضى القاعدة كما عرف، حيث أن القاعدة قاضية بزوال الوجوب عند زوال الاستطاعة. استفدنا الوجوب من خلال الأدلة الخاصة مما يعني أنه تكليف جديد، لكن هذا التكليف الجديد يرفعه دليل نفي الحرج بعد كون الإتيان بالحج متسكعا حرجيا عليه. إلى هنا انتهى الحديث في البحث السابق أو في الدرس السابق. الآن نود أن نتحدث عن الصورة الإجمالية للحج. ذكر المصنف انقسام الحج إلى ثلاثة أقسام. أقول: أما كون الحج ثلاثة أقسام فمما لا خلاف فيه بين المسلمين، بل إجماع المسلمين على ذلك بقسمي: الإجماع المحصل والمنقول، مضافا إلى النصوص المتواترة أو القطعية كما ذكر ذلك صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة. ومن النصوص الدالة على ذلك صحيحة معاوية بن عمار التي أشار لها المصنف، وهي التالي. أقرأ الصحيحة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج، وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، والفضل فيها، ولا نأمر الناس إلا بها. وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها، يعني بحج التمتع، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، والفضل فيها التمتع بالعمرة إلى الحج، ولا نأمر الناس إلا بها، إشارة إلى هذا المعنى. طبعا يتألف حج التمتع من عبادتين، هما العمرة المفردة وحج التمتع. ويدل على ذلك قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وغير ذلك من النصوص. ذكر المصنف دام علاه أن حج أو أن تشريع حج التمتع لم يكن موجودا في الشرائع السماوية السابقة، وإنما شرع في حجة الوداع، واستدل على ذلك بصحيحة الحلبي الواردة في الباب رقم 2 من أبواب أقسام الحج، حديث 14. باب 2 صفحة 222 من المجلد 11 الطبع الجديد من الوسائل، الحديث 14. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم، هذا طريق، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حلبي، وكل هؤلاء ثقات شيعة إمامية، فالرواية صحيحة. طريق ثاني: محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، أيضا الطريق الثاني طريق صحيح، لأن جميع الرواة ثقات وشيعة إمامية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الإسلام خرج في 24 من ذي القعدة، يعني تاريخ 26، حتى أتى الشجرة فصلى بها، ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فأحرم منها، وأهل بالحج وساق 100 بدنة، وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينون عمرة ولا يدرون ما المتعة، حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه، ثم صلى 2 عند المقام واستلم الحجر، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله عز وجل به، فأتى الصفا فبدأ بها، ثم طاف بين الصفا والمروة 7، فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة، وهو شيء أمر الله عز وجل به، فأحل الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم، ولم يكن يستطيع أن يحل من أجل الهدي الذي معه. إن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال سراقة بن مالك بن جعثم الكناني: يا رسول الله، علمنا كأننا خلقنا اليوم، أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا، بل للأبد، يعني لكل عام. وإن رجلا قام فقال: يا رسول الله، نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنك لم تؤمن بهذا أبدا. قال: وأقبل علي عليه السلام من اليمن حتى وافى الحج، فوجد فاطمة عليها السلام قد أحلت، ووجد ريح الطيب، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مستفتيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، بأي شيء أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل النبي صلى الله عليه وآله. فقال: لا تحل أنت. فأشركه في الهدي وجعل له 37، ونحر رسول الله صلى الله عليه وآله 63، فنحرها بيده، ثم أخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحد، ثم أمر به فطبخ، فأكل منه حسى من المرق، وقال: قد أكلنا منها الآن جميعا، والمتعة خير من القارن السائق وخير من الحاج المفرد. قال: وسألته: أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا؟ فقال: نهارا. قلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر. هذه الرواية يستفاد منها أن تشريع حج التمتع لم يكن في الأمم السابقة، وإنما أو لم يكن موجودا في الشرائع السماوية السابقة، وإنما شرع في حجة الوداع بمقتضى صحيحة الحلبي التي سمعت، وهي دالة على ذلك. يقع الحديث بعد ذلك عن عمرة التمتع، وقد تضمنت صحيحة الحلبي التي قرأناها قبل قليل بيان كيفيتها، حيث أنها ذكرت الإحرام ثم الطواف حول البيت وصلاة ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم، ثم السعي بين الصفا والمروة بدءا بالصفا وانتهاءا بالمروة. نعم، لم يرد عندنا نص يتضمن بيان كيفية الحج، لكن المسلمين قد اتفقوا على أصوله الأساسية ما عدا طواف النساء، مما يكشف عن وجود سيرة متشرعية واصلة إلينا يدا بيد منذ عصر المعصوم عليه السلام، خصوصا بملاحظة أن المسألة ابتلائية لا نجد فيها خلافا بينهم، فيتأكد تلقيها من يد النبي صلى الله عليه وآله. بل النص المخالف لهذه السيرة لا يصلح لمعارضتها لكونها بمثابة العلم والقطع بصدور الأمر، والخبر لا يعدو كونه ظنا فلا تصل النوبة إليه لحصول المخالفة. ثم إنه وقع البحث في وجوب طواف النساء في عمرة التمتع أم لا. عمرة التمتع مكونة من الإحرام، التلبية، الطواف بالبيت 7 أشواط، صلاة ركعتي الطواف، ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة، وأخيرا التقصير. هل يلزم في عمرة التمتع طواف النساء أم لا؟ المشهور بين أصحابنا بل المتسالم عليه هو عدم وجوب عمرة التمتع، عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع. وفي الجواهر قال بأنه مما استقر عليه المذهب الآن وقبل الآن، لكن الشهيد الأول قدس الله تربته الطاهرة ذكر في الدروس ونقل عن بعض الأصحاب أن في المتمتع بها، يعني بعمرة التمتع، طواف النساء. وفي المبسوط قال الأشهر في الروايات عدم ثبوت شنو طواف النساء في عمرة التمتع. النصوص دالة على مدعى المشهور، منها على سبيل المثال صحيحة صفوان واردة في الباب 82 من أبواب الطواف حديث 6. سأله أبو حارث عن رجل، سأل الإمام، يعني هذا طبعا عدم ذكر الإمام يسموه في علم الرجال بالرواية المغمرة، يعني التي أغمر فيها ذكر اسم المعصوم عليه السلام. إغمار ذكر المعصوم عليه السلام إذا كان المغمر من الأجلاء مثل سماعة مثل صفوان وأضراب هذول من علمائنا الكبار والأجلاء، الإغمار لا يضر، إلا فبالتالي تعتمد الرواية. لكن لو كان المغمر شخصا عاديا او ليس بمكانة هؤلاء من علمائنا فان الاضمار مانع من الاستناد الى الرواية. عن رجل تمتع بالعمرة الى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال لا، انما طواف النساء بعد الرجوع من منى. يعني طواف النساء من مختصات او متعلق بحج التمتع، اما بالنسبة الى عمرة التمتع فليس فيها طواف نساء. في مقابل هذه النصوص الدالة على مقالة المشهور من ان عمرة التمتع ليس فيها طواف نساء ما رواه سليمان بن حفص المروزي التي تدل على وجوب طواف النساء على من اعتمر عمرة التمتع. الرواية واردة في نفس الباب، باب 82 حديث 7. وفي مقابل ذلك رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه كاظم عليه السلام، إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة. هذه تدل أو تمسكوا بها للدلالة على أن عمرة التمتع تشتمل أيضا على طواف النساء وصلاة ركعتي الطواف كحج التمتع. خب، الاستدلال بهذا النص يبتني على وجود كلمة قصر في متن الرواية، لأن التقصير بعد الطواف والسعي لا يكون إلا في عمرة التمتع، أما في الحج فلا تقصير فيه بعد الطواف والسعي، لأن التقصير يكون في منى قبل الطواف وقبل السعي. لكن هذه القرينة التي أريد الاعتماد عليها لا تصلح لذلك. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي رحمه الله نقل هذه الرواية في كتابه الاستبصار من دون وجود كلمة قصر، مما يعني أن هذه الكلمة زائدة في التهذيب لسهو قلم الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، وعليه تكون الرواية مربوطة بأعمال الحج وأجنبية عن أعمال العمرة. هكذا أفاد المصنف حفظه الله. أقول إن دعوى كون كلمتي قصر زيادة سهوية من قلم الشيخ الطوسي رضي الله عنه عهدتها على مدعيها، دعوى ليست عليها دليل ولا برهان، لأن ذلك يجوز إذا كان السهو وعدم التفات الكاتب لما كتب محتملا. لكن الملحوظ في المقام بالنسبة إلى الشيخ قدس سره عكس ذلك، حيث نرى أن الشيخ كان ملتفتا إلى مدلول هذا الحديث بما أن فيه هذه الكلمة، ولذا قال في المبسوط في أشهر الروايات. صار في التهذيب في مقام رفع منافات هذا الحديث مع ما يدل على عدم تشريع طواف النساء في العمرة المتمتع بها إلى الحج. فإذا كان الأمر كذلك كيف يرمى بعد هذا كله الشيخ الطوسي قدس سره الشريف بالساهو؟ نعم، لو قيل بأن كلمة وقصر زائدة لكن من النساخ وليس من الشيخ الطوسي، يعني من الكتاب، بقرينة أنه عمد كما قلنا إلى السعي لرفع التنافي بين هذا النص والنصوص الأخرى كان حسنا، وذلك لأن كلامه رحمه الله في نفي ارتباط الخبر بطواف النساء في عمرة التمتع إنما يتم إذا لم يكن في الخبر كلمة وقصر، وإلا لا يستقيم ما أفاده قدس سره أصلا. على هذا يقوى احتمال كون هذه الكلمة زيدت من بعض النساخ، وعليه يبطل القول بدلالة الحديث على وجوب طواف النساء في عمرة التمتع بها. هذا وقد يناقش المصنف حفظه الله والسيد الخوئي، لأن المصنف تبع السيد الخوئي في علاجهما لرواية سليمان، بأن المقام من صغريات الدوران بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، والقاعدة تقتضي تقديم أصالة عدم الزيادة، وبه يثبت خبر التأديب فتنتفي دعوى الاشتباه للشيخ رحمه الله. على فرض ثبوتها تكون معارضة لما دل على العدم، فإن أمكن الجمع العرفي بحمل رواية سليمان على الاستحباب، وإلا تستقر المعارضة، ومع عدم المرجح لا مناص عن التساقط، فنرجع لأصالة البراءة في نفي شرطية طواف النساء في عمرة التمتع، أو في نفي شرطية عمرة التمتع بطواف النساء. هذا الذي ذكرناه كله يعتمد على أن رواية سليمان بن حفص حجة، وإلا فلا مجال للمعارضة، لأن المعارضة بين الخبرين فرع الحجية في كليهما، وهنا مانعان يمنعان من دخول خبر سليمان الحجية. الأول، إن سليمان لا يوجد له توثيق خاص، يعتمد توثيقه على التوثيق العام المستفاد من عبارة ابن قولوي في مقدمة كتاب كامل الزيارات، فإن تم ذلك وإلا فلا، يعني إن تم أن ما جاء في المقدمة شهادة من ابن قولوي بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه وإلا فلا، والمسألة من النقاش الصغروي. الثاني، إن الخبر المذكور معرض عنه من قبل الأصحاب، فبناء على كبرى إعراض المشهور عن الخبر يمنع ذلك من دخول الخبر دائرة الحجية، فنرفع اليد عنه وإلا فلا. يقع الكلام في الفرع الثالث. أقول، عرفنا فيما تقدم أن حج التمتع يتألف من جزئين، الأول عمرة التمتع والثاني حج التمتع. الجزء الأول من متصل بالثاني، عمدة ما كان أن العمرة مقدمة على الحج، أما حج الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه، واجب على من كان الفاصل بينه وبين المسجد الحرام أقل من 16 فرسخا، وإذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه العمرة المفردة أيضا بنحو الاستقلال كما بينا في الدرس السابق. مما ذكرنا يتضح أن صحة حج التمتع ترتبط بوقوع العمرة قبله وبصورة صحيحة، مما يعني أنهما مترابطان ثبوتان وسقوطان، صحتان وفسادا، بينما لا ترتبط صحة حج الإفراد بوقوع العمرة المفردة قبله وبصورة صحيحة. ويمكن أن يستفاد لزوم تقدم عمرة التمتع على حج التمتع من صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات، فخشي إن هو طافر وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف، قال يدع العمرة، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه. تقريب الاستدلال من خلال إن انقلاب حجه من كونه حج تمتع إلى حج إفراد لما لم يتمكن من الإتيان بعمرة التمتع مقدمة على حجه، هذا الانقلاب كاشف عن كون تقدم عمرة التمتع على حج التمتع شرط لصحته، وإلا لو لم يكن شرطا فلا وجه لانقلاب الحج حينئذ من التمتع إلى الإفراد. لو ترك المفرد أو القارن الإتيان بالعمرة المفردة بعد الحج ما هو الحكم؟ قلنا لم يضر ذلك بصحة حجه، لكنه يكون آثما وعاصيا لمخالفته الأمر الاستقلالي المتوجه إليه بوجوب العمرة المفردة عليه، لما عرفت فيما سبق أن العمرة المفردة واجبة على القريب من مكة مرة في العمر كالحج. ثم إنه وقع البحث بين الأصحاب في أن المكلف لو استطاع للعمرة المفردة وحج الإفراد أو القران في وقت واحد فهل يلزمه امتثال الأمر بالحج على العمرة المفردة أو يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة مقدما إياها على الحج؟ المشهور بين الأصحاب الأول يعني تقديم الحج على العمرة المفردة، بل قد ادعي على ذلك الإجماع، لكن النصوص الواردة خالية عن التعرض إلى لزوم تأخر العمرة المفردة عن حج الإفراد. تعرض المصنف بعد ذلك إلى أنه لا يعتبر الاتصال بين حج الإفراد والعمرة المفردة، هذا منه إشارة إلى بيان فارق بين حج التمتع وحج الإفراد، فقد تقدم تمامية الارتباط بين عمرة التمتع وحج التمتع. كما ذكرنا أشرنا أيضا إلى استقلالية العمرة المفردة عن حج الإفراد، يدل على استقلالية كل منهما عن الآخر أنه لو كان حج الإفراد أو القران مندوبا أو وجب بالنذر لم تلزمه العمرة، بخلاف حج التمتع فإنها لازمة وإن كان مندوبا أو منذورا. أيضا من الفوارق بين حج التمتع وحج الإفراد وجوب الذبح أو النحر في حج التمتع وعدم وجوبه في حج الإفراد، إلا إذا صحب الحاج المفرد معه هديا وقت الإحرام وساق في حجه، فإنه ما دام قد اصطحب معه هديا يجب عليه أن يضحي بذلك الهدي يوم العيد، ويسمى الحج حينئذ بحج القران لكون الحج قد قرن معه الهادي. هذا الذي ذكرنا لم يعرف فيه مخالف بين الأصحاب، بل عن الجواهر أن عليه الإجماع بقسمين المحصل والمنقول. وعن العلامة قدس الله تربته الطاهرة في المنتهى أن عليه إجماع المسلمين، يدل عليه قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي، على أساس أن الآية ظاهرة في وجوب الهدي في خصوص حج التمتع دون غيره. يدل عليه أيضا نصوص مستفيضة، منها الرواية الواردة في الباب 10 من أبواب أقسام الحج. الحديث رقم 1، محمد بن يعقوب، صفحة 270، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الأعرج. طبعا دي الرواية ضعيفة سندا على الأقوى بسبب وجود محمد بن سنان. محمد بن سنان وإن كان من الشيعة الإمامية، لكن هناك معارضة بين ما دل على توثيقه وما دل على تضعيفه، يعني أدلة التوثيق معارضة بأدلة التضعيف فتتساقطان، يكون النتيجة أن محمد بن سنان مجهول الحال فتكون الرواية ضعيفة. بل الذي يبدو أن أدلة التضعيف تامة وأدلة التوثيق غير تامة، فمحمد بن سنان ضعيف بسبب وجود الدليل على ضعفه، فنقول عن الرواية بأنها ضعيفة. عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة، وإنما الأضحى على أهل الأمصار. على أساس أن هذه الرواية تامة الدلالة على المدعى، النتيجة خبر التي يعتمد عليها هو دلالة الرواية على المدعى لولا الضعف السندي. أما بالنسبة لعدم وجوب الهدي على المفرد فلصحيحة معاوية بن عمار، وقد ذكرها المصنف في المتن. عن أبي عبد الله عليه السلام، صفحة 424 من الكتاب، عن المفرد قال: ليس عليه هادي ولا أضحية. فهذه الرواية تدل على أن المفرد ليس عليه هادي. خب، قد يقول قائل بأن هذه الرواية ضعيفة ليست بحجة، لماذا؟ على أساس أن الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة لم يذكر في كتابه طريقه إلى معاوية، يعني في المشيخة في نهاية التهذيب وفي نهاية الاستبصار الشيخ الطوسي ذكر طرقه إلى الرواة، يسمى هذا الأمر بالمشيخة. في الشيخ الطوسي لم يذكر طريقه إلى معاوية بن عمار، وبالتالي قد يكون هذا الأمر مانعا من القبول بهذه الرواية تكون ضعيفة. أقول هذا الكلام غير صحيح، لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي في كتابه الفهرست قد ذكر طريقه إلى معاوية بن عمار، وبالتالي يمكن الاعتماد على الطريق المذكور في الفهرست والاستناد إليه فتكون الرواية تامة. يقع الكلام بعد ذلك أيضا في بيان الفوارق بين حج التمتع وحج الإفراد، فذكر المصنف أن من الفوارق بين حج التمتع وحج الإفراد أنه لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين بعرفات ومزدلفة في حج التمتع اختيارا، لكن هذا أمر جائز في حج الإفراد. أما جواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج الإفراد فهذا قول الأكثر، وتدل عليه مجموعة من النصوص يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.